الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الموضوع الذي سمعتم موضوع له أهميته البالغة من جهتين: من جهة السلف أنفسهم عليهم رضوان الله، ومن جهة الاتباع لنبي الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته. لعلنا أن نجعل هذا الموضوع في فقرات مرتبة، فذلك أيسر للسامع وأسهل للانتقال بين جزئياته، لأن موضوعاً كهذا الموضوع وكغيره من موضوعات الاعتقاد والمنهج المعتاد أنها تكون طويلة، فمن المناسب أن تقسم في فقرات وألا يكون الكلام فيها متوالياً. الفقرة الأولى: من المرادون بكلمة السلف؟ السالف من حيث اللغة هو من مضى قبلك وتقدمك، قال تعالى في قوم فرعون: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فكل من تقدمك فهو قد سلف قبلك. هذا من حيث الإطلاق اللغوي. أما من حيث الإطلاق المراد بالسلف عند أهل الإسلام فإنه يراد بهم سلف محددون بسلف صالح قبلنا، فسلف الأمة الصالح هم أولاً رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المقام الأول، ثم أصحابه الكرام، ثم التابعون لهم بإحسان رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. وكلمة السلف يطلق هذا الإطلاق ويراد به أهل القرون المفضلة، والمراد بأهل القرون المفضلة من ورد فيهم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون: قرنه الذين بعث فيهم وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم خير الأمة على الإطلاق بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. بعد الصحابة الخيرية لتلاميذ الصحابة وهم التابعون، وبعد التابعين تلاميذ التابعين وهم أتباع التابعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله، فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وكل من سار على نهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم فهو على هداهم، وهو سلف خير لمن يأتي بعده. لكن كلمة السلف يراد بها من ذكرنا من أهل القرون الثلاثة المفضلة. الفقرة الثانية في بيان فضل السلف وكونهم أئمة الأمة إلى قيام الساعة. تقدم الحديثان اللذان ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام في بيان الخيرية لسلف الأمة، وقد تبين من الحديثين أن أفضل قرون هذه الأمة تلك القرون الثلاثة، وأفضل تلك القرون القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فلهم من فضيلة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهم إلى قيام الساعة. ففضيلة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدركها من بعد الصحابة، لأنها فاتت كل من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب رسول الله هم أفضل القرون على الإطلاق في أي شيء، في جميع مقامات العلم والعقل، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته البغدادية، وقد نقل هذا النقل النفيس الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. قال الشافعي رحمه الله: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى المنازل، ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم، أي إلى قول الصحابة، إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أسعد الناس بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإنهم لم يكن وقت نزول هذه الآية أحد يخاطب بالآية إلا هم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكل من سواهم ممن لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت فمن المعلوم أنه لا يدخل في الخيرية. ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية، وهي قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خاصة بالصحابة رضي الله عنهم وحدهم. وذكر آخرون من أهل التفسير أن الآية عامة في الأمة، ولا ريب أن الخيرية المذكورة في الآية هي للصحابة في المقام الأول، وأن الأمة تبع لهم في ذلك، كما أوضح هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. ومن هنا يعرف فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وروى ابن أبي شيبة بسند حسنه ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. وبه يعرف فضل التابعين، لأنهم كما تقدم هم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث السابق: فيغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء هم التابعون. وعلى هذا فالتابعون بعد الصحابة هم خير الأمة بنص الحديث الذي رتب هذه الخيرية في الأمة بحرف ثم. وبعد التابعين فإن الخيرية في أتباع التابعين رضي الله عن الجميع. وفي تلك القرون الثلاثة كان الإسلام على أعز ما يكون وأقوى، انتشاراً في الآفاق، وفتحاً للبلدان، ودخولاً للألوف الكثيرة في الإسلام، كما كان فيها في تلك القرون ظهور السنة وقمع البدعة وانتشار العلم وانحسار الجهل. والكلام في فضل هذه القرون واسع، و أمر فضيلتهم مما أجمع عليه المسلمون أن أفضل الأمة وأولاها بكل خير هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفقرة الثالثة في بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته من أدلة القرآن والسنة. أوجب الله تعالى في كتابه اتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أوضح ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن الآية ذكر فيها الفعل أطيعوا عندما ذكر تعالى طاعة الله فقال أطيعوا الله، وكرر الفعل أيضا أطيعوا عند ذكر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول. ولما ذكر أولو الأمر لم يكرر الله عز وجل الفعل فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر بل قال وأولي الأمر، فالآية وردت هكذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قال رحمه الله: لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتم لازم وفرض وهي الأصل، وطاعة من سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي فرع وتبع لطاعة الله تعالى. فلهذا لم يورد في سياق الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع تكرار الفعل وأطيعوا أولي الأمر، فدل على أن طاعة أولي الأمر مشروطة بأن لا يكون فيها معصية لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر ولي الأمر بأمر فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يسمع له ولا يطاع، لأن طاعته فرع وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل، فلا تقدم الطاعة الفرع على الطاعة الأصل، وهكذا كل طاعة وجبت. فطاعة الزوجة لزوجها وطاعة الابن لأبيه، الابن أو البنت لأبيه، وطاعة العبد لسيده، وطاعة الرعية لحكامها مشروطة ومعلقة وليست مطلقة، مشروطة بعدم معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان هذا المخلوق. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الآية هنا فهي مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن تكون مخالفة لطاعة الله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعته صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن تكون في حد وطاعة الله تعالى في حد، بمعنى أنه لا يمكن أن يقال هل أطيع الله أو أطيع الرسول، هذا أمر محال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله تعالى. ومن الآيات الموجبة لطاعته صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأوجب الله عز وجل حيال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ به وعدم التردد في ذلك، وأوجب حيال ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام لزوم الكف والانتهاء عنه. ومن هذه الآية أخذ أهل العلم قاعدة، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب، وأن الأصل في النهي التحريم، إلا إذا وجد ما يصرف الوجوب أو يصرف النهي عن التحريم. إذا وجد ما يدل على صرف الأمر عن الوجوب عُمل بهذه القرينة، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، يعني بعد الأذان، المقصود بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، هذا مقصود. وإلا فمن المعلوم أن فترة ما قبل المغرب فترة لا تجوز فيها الصلاة. صلوا قبل المغرب هذا فعل أمر اقتضى الوجوب، فكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم أحد من هذا الأمر أن ذلك واجب، فقال لمن شاء، وهذا معناه الصارف الذي صرف عن الوجوب. وهكذا النهي، النهي الأصل فيه التحريم إلا إذا وجد صارف يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. ومن الآيات الموجبة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبين سبحانه أن رحمته مكتوبة للمتصفين بهذه الصفات، وهي أنهم يتقون، قال ابن كثير أن يتقون الشرك وعظائم الذنوب. وأما الزكاة فقال إن الزكاة قيل إنها هي زكاة الأموال، وقيل إن المراد بها زكاة النفوس، ويحتمل أن تكون عامة لهما، يعني أن تكون التزكية هنا عامة لتزكية الأموال ولتزكية النفوس. ومن الآيات الموجبة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية تسمى آية المحنة، فكل من ادعى محبة الله تعالى فهو ممتحن بهذه الآية. وفيها أن محبة الله تبارك وتعالى يلزم منها اتباع نبيه الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، فأما دعوى المحبة بلا اتباع فدعوى مجردة من البرهان. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى علامة حبه إياهم اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال غير واحد من السلف كميمون بن مهران ومجاهد والشافعي وعدد من السلف في المراد بالآية قوله تعالى فردوه إلى الله، الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الرد إليه هو في حال حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته. أما نصوص السنة النبوية الموجبة لاتباعه عليه الصلاة والسلام فكثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يرجع عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ومنها حديث جابر رضي الله عنه في ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها قوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومنها حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان، فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم، فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الفقرة الرابعة في بيان جانب من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم في الاتباع والاقتداء بالسنن. تميز السلف رضي الله تعالى عنهم بمزية عظيمة، وهي التطبيق لما أمروا به من الاتباع والكف عن الابتداع. ولذا كان لهم منهج واضح في لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وكان ذلك منهم من خلال جوانب نركز على ثلاثة منها. الجانب الأول جانب نظري، تمثل في الحث على لزوم السنة والاقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الأمة إلى ذلك، وآثارهم في هذا لا تكاد تحصى، وسنذكر جانبا منها بحول الله تعالى. الجانب الثاني جانب تطبيقي، تمثل في مواقف تطبيقية في الاتباع وترك الرأي الذي يرونه إذا بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلافه. الجانب الثالث جانب محاربتهم للبدع والتضييق عليها. ولنبدأ في الكلام على الجانب الأول، وهو جانب الحث على لزوم السنة وترك الابتداع المجانب لها، فإن الذي ضد السنة هو البدعة، ولذا ركزوا على لزوم السنة ونبذ كل ما خالفها. فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة. وقال أيضا: إياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي القديم، وهو الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن مسعود في رواية أخرى: فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وقال رضي الله عنه أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. معنى ذلك أن العمل الذي هو على وفق السنة حتى لو كان قليلا فهو خير من العمل الكثير الذي يجهد فيه المرء ويتعب فيه نفسه إذا كان في بدعة. فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ومن ذلك ما جاء عن عدد من السلف رضي الله عنهم من تواصيهم بلزوم ما عرفوه من الحق الذي بيّنه لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتواصيهم بالحذر من التبديل وترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يعرفونه من الحق إلى ضده. فأبو مسعود رضي الله عنه لما دخل على حذيفة رضي الله عنهما قال: اعهد إلي، يعني أوصني. فقال: ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، أمور كنت تنكرها وتأباها صارت ماشية سليمة عندك، وتنكر ما كنت تعرف مما كنت عليه من الهدي السليم الصحيح صرت تنكرها وتأباها. يقول: هذه هي الضلالة حق الضلالة، الضلالة المؤكدة البينة الجلية، نسأل الله العافية والسلامة. ولما طلب عثمان الأزدي من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يوصيه قال له ابن عباس: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وقال حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله يا معاشر القراء، يعني بهم طلبة العلم، خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه، يعني هذا الصراط، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله، والمقصود بالعمال إما الأمراء أو الذين جعلوا على عمل معين كالخراج ونحوه، قال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفو مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، إلى آخر مقالته رضي الله عنه. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. كلام عظيم مستقيم، فلهذا لما حدث به الراوي عن أبي العالية وهو عاصم حدث به الحسن، قال: إن أبا العالية قال كذا وكذا، قال: صدق ونصح. ولما حدث به حفصة بنت سيرين قالت له: يا باهلي، أنت حدثت محمدا بهذا؟ تعني أخاها محمد بن سيرين. فقال: لا. قالت: فحدثه إذن، يعني هذا أثر يستحق أن يتداول بين الناس لجلالة قدر ما قال رحمه الله. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ندور مع السنة حيث دارت، يعني حيث وجهتنا السنة نتجه. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم يعني فارتفاعه ثبات الدين والدنيا، الذي يثبت الدين والدنيا أن يرتفع العلم وأن يرتفع أهله. ثم قال: وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله، يعني إذا ذهب العلماء لأنهم هم حملة العلم. هذا جانب من حثهم رضي الله تعالى عنهم على لزوم السنة. الجانب الثاني هو الجانب التطبيقي الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم في الاتباع، فكانوا عليهم رضوان الله إذا قالوا فعلوا، وإذا أوصوا بوصية كانوا أول الملتزمين لها، ولم يكونوا ممن يقولون الأقوال الحسنة ويفعلون الأفعال الرديئة، حاشاهم من ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذا كانوا على حال من الالتزام بالسنة التي دعوا إليها، ولهم في هذا مواقف كثيرة نسوق منها جانبا يتعلق بتركهم القول الذي يكونون عليه قبل بلوغ الحديث لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا تركوا قولهم ونبذوه وراء ظهورهم والتزموا الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقبل نقل أمثلة عن السلف في هذا أذكر قولا للشافعي رحمه الله يؤصل هذه المسألة، يقول فيه: أما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، يعني لا يحق لأحد أن يخالف الحديث، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها، يقول لا يوجد أحد من أهل العلم يتعمد أن يخالف السنة، لكن قد يوجد له قول على خلاف الحديث لأنه جهل هذه السنة. ثم قال: وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل، هذا أمر وارد. لكن أن يتعمد أحد مضادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفعل هذا أحد من أهل العلم. نذكر الآن نماذج لرجوع السلف عن أقوال كانوا يقولون بها ثم بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على خلاف قولهم فتركوا قولهم اتباعا للحديث وتركا لآرائهم ولزوما للسنة. وأذكر جزءا من هذا من كتاب من أنفس الكتب التي صنفت في العقيدة، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة للتيمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله تعالى، وهو المعروف بقوام السنة الأصبهاني، والصواب في اسمه قوام وليس قوام السنة، لا يقومها أحد ولكنه قوام السنة وليس قوام السنة. عقد رحمه الله تعالى فصلا قال فيه: فصل في من كان يقضي بالقضاء ويرى الرأي ثم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك رأيه ويرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق بسنده وقائع دالة على هذا، منها أن طاووسا وهو من تلاميذ ابن عباس ومن تلاميذ ومن أخذ عن ابن عمر قال: جاءنا عبد الله بن عمر فسئل عن امرأة أفاضت بالبيت ثم حاضت، يعني طافت طواف الإفاضة ثم أصابها الحيض، أتصدر قبل أن تطوف بالبيت؟ يعني هل يلزمها طواف الوداع أو لها ما دامت قد طافت طواف الإفاضة لها أن تذهب بلا طواف وداع؟ قال: لا تصدر حتى تطوف. ثم جاءنا العام المقبل فسئل عن مثل ذلك فقال: لتصدر، يعني لها أن تذهب ولا يلزمها طواف الوداع لأنها طافت طواف الإفاضة. قال طاووس: فقلت له: فإنك قد أفتيت عام الأول بغير هذا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: بلغتنا السنة، يعني أنه أفتى في العام الماضي بأن الحائض يلزمها أن تطوف طواف الوداع، ثم بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية رضي الله عنها وقال: أحابستنا هي، لما أخبر أنها قد حاضت فقيل إنها قد طافت طواف الإفاضة، فقال: لتنفر إذن، فرخص للحائض إذا طافت طواف الإفاضة ألا تطوف طواف الوداع. وهذا من تيسير الله ومن حكمة الشرع. فلما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما الحديث أفتى بالحديث، فقيل لو كنت تفتي العام الماضي بغير هذه الفتوى، قال: بلغتنا السنة، فإذا بلغتنا السنة تركنا ما نقول لأجل السنة. ثم روى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين، يقول: لا بأس، والدينار بالدينارين يدا بيد، يعني يرى أنك إذا صرفت درهما بدرهمين لا بأس بذلك مع أنها مفاضلة، بشرط أن يكون يدا بيد، لأنه كان يرى أن الربا في النسيئة فقط ولا يكون في التفاضل ربا، فالدرهم القديم مثلا أو المكسر ليس كالدرهم الجديد، فكان يرى أنه لا بأس من التفاضل في هذا، ومعلوم أنه لا يجوز هذا لأن الربا نوعان: ربا الفضل يعني الزيادة، وربا النسيئة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بأن الربا في النسيئة فقط وأنه لا بأس من الزيادة. يقول أبو الجوزاء: فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك، يعني بفتوى ابن عباس، ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، يعني تراجع عن فتواه، فقدمت مكة فسألته فقال: إنما كان ذلك رأيا مني. وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، يقول: كنت أرى أنه لا بأس وأن الربا إنما هو في النسيئة، لكن حدثنا أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصورة داخلة في الربا فرجعت. وهذا معنى قوله نزل عنه، أي ترك قوله إلى الحديث لأجل حديث أبي سعيد الذي يرويه عنه عليه الصلاة والسلام. وروى الشافعي بسنده أن ابن أبي ذئب روى عن مخلد بن خفاف بسنده أيضا قال: ابتعت غلاما، يعني عبدا، فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وبرد غلته، لأنه اتضح أن في الغلام هذا عيبا. يقول: فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال: أروح إليه، يعني إلى عمر، العشية فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، يعني إذا أرجعته فمدة استفادتك منه هذه مقابل الخراج، فلا ترجع العبد وترد غلته معه، الغلة هذه تكون للذي، يعني لا يجتمع على البائع أن يرد عليه العبد ويأخذ المشتري الغلة، فالخراج بالضمان. قال: فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر، يعني ابن عبد العزيز: فما أيسر علي، قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة فأخبره فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى علي له، يعني رجع عن فتواه أو عن حكمه الأول. وهكذا روى ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب العقل وإن أحب فله القود، يعني أنه مخير، أولياء الدم مخيرون بين القصاص وبين الدية. فلما روى ابن أبي ذئب هذا الحديث قيل له: أتأخذ به يا أبا الحارث، يعني تأخذ بهذا الحديث؟ قال: فضرب صدر السائل وصاح به صياحا كثيرا، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم أخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه، إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين، لا مخرج لهم من ذلك. ولهذا روى البخاري أيضا في صحيحه أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن مسألة في الفرائض عن ابن وابنة ابن وأخت، فقال أبو موسى: للابنة النصف وللأخت النصف. وقال للسائل: وأتي ابن مسعود، يعني اسأله فسيتابعني، يعني فسيفتيك بنفس هذه الفتوى. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني لا تسألوني أنا ما دام رجل أعلم مني كابن مسعود موجودا. ومن ذلك أن إبراهيم بن سعد وكان قاضيا قضى بقضاء ثم أخبر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قضى به في تلك المسألة فرجع عن قضائه، فقيل له: لو أمضيت قضاءك في هذه المسألة، يعني ثم عملت بالحديث لاحقا، فقال أرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضائي، بل أرد قضاء إبراهيم ابن أم إبراهيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله لما امتحن على يد الجهمية وأهل الاعتزال في مسألة القرآن قال لقاضي الخلافة وهو ابن أبي دؤاد، قال له هل معك في هذا كتاب أو سنة؟ فقال ابن أبي دؤاد وأنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة؟ فقال أحمد وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ اخترعت رأيا وتأولته تأويلا تدعو إليه الناس؟ يقول وماذا يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ نعم لا أقول إلا بما في الكتاب والسنة. ولهذا فإن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لما طلب منه في غمرة أحداث وفتن أن يكتب اعتقاده كتابة، وكان قصدهم أن يقف السلطان على أمر في هذا الاعتقاد يحاسب عليه الإمام عبد الغني المقدسي، فكتب عبد الغني الآتي: أقول كذا، يعني أقول كذا من أقوال من مسائل العقيدة، أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول الله كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي خالفها فيه خصومه. حملوا الاعتقاد المكتوب هذا للسلطان، فلما قرأه السلطان قال أيش أقول في هذا؟ يقول بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أستطيع أن أحاسب رجلا مثل هذا، يعتقد عقيدة لأن الله قال كذا ويعتقد عقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كيف أحاسب مثل هذا؟ ومن ذلك مواقف للشافعي رحمه الله تعالى نسوق بعضا منها. منها أنه لما ذكر حديثا قال له رجل: تأخذ بالحديث؟ يعني هذا الحديث أنت تعمل به؟ فقال: اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب، يعني اشهدوا علي أني جننت إذا رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعمل به. وقال لآخر سأله سؤالا مثل السؤال السابق، قال له: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال له الشافعي: رأيتني خرجت من الكنيسة؟ أو ترى علي زنارا؟ الزنار هو الذي يشده أهل الذمة ليتبين الذمي وليكون شعارا دالا عليه، كان أهل الإسلام يلزمونهم بهذا. رأيتني خرجت من الكنيسة؟ أو ترى علي زنارا؟ إذا ثبت عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قلت به وقولته إياه ولم أزل عنه. وقال أيضا رضي الله عنه: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قولا، يعني بخلافه ولم أدري أن في المسألة حديثا، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، يعني بذلك الحديث، يقول خذوها عني قاعدة. وقد عمل بهذا عدد من أصحاب الشافعي، إذا رأوا له رحمه الله تعالى قولا اجتهد فيه لأن الحديث لم يبلغه، وثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قالوا إن مذهب الشافعي ليس الذي أفتى به، بل مذهب الشافعي هو الحديث، لأنه يقول مذهبي هو الحديث. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. الجانب الثالث من اتباع السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جانب محاربتهم للبدع والتضييق على أهلها. وقد اشتد السلف رضي الله تعالى عنهم على البدع وأهلها بسبب أن البدعة ضد للسنة، ولا شيء أضر على السنة من ظهور البدعة، لأن البدعة تلتبس عند الجاهل بالسنة وتختلط بها، حتى إن الجاهل يظن أن ما هو عليه من البدعة هو السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. فقيل له: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ اسمع ماذا قال رضي الله عنه، فقال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. يقول: عند ذلك تفشو البدع. كلام عظيم مستقيم وتوصيف لحال المجتمع الذي تفشو فيه البدعة. إذا ذهب علماؤكم، إذا ذهب العلماء، اتخذ الناس كما في الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وكثرت جهالكم، ومع الجهل ولا سيما مع جرأة الجهال على الدخول في مسائل العلم يكثر الخبص، ويصعب على كثير من الجاهلين أيضا يصعب عليهم التمييز بين الحق والباطل. وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. القراءة سهلة، لكن الشأن كل الشأن في الفقه والفهم لما تقرأ. والتمست الدنيا بعمل الآخرة. الدنيا عادة تلتمس بأمور دنيوية، فإذا أردت المال دخلت في تجارة، دخلت في حرفة، فالتمست الدنيا بالدنيا. لكن والعياذ بالله إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة، فصار الإنسان يعمل الأعمال الأخروية من عبادة ونحوها لأجل الدنيا وتفقها لغير الدين. صار الناس يتفقهون لا ليتعلموا أحكام دينهم، لكن يتفقهون إما للمال وإما للشهرة وصرف الوجوه إليهم، وليس مقصدهم بالتفقه العمل، وليس مقصدهم بالتفقه التعبد لله وإخلاص الوجه له. وبالتالي ليس من مقاصدهم أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وأن يرفعوا الجهل عن غيرهم، لأنهم لا يقصدون بالتفقه إلا أمرا غير أمر الدين. ولهذا اشتد السلف رضي الله عنهم على من ينشر البدعة لعلمهم بهذا الخطر البالغ لانتشار البدع. نسوق الآن نماذج من مواقف السلف رضي الله عنهم في حرب البدعة وأهلها. من ذلك خبر عمر رضي الله عنه مع رجل يدعى صبيغ بن عسل. صبيغ هذا رجل من المتكلفين بالفاء، صاحب تكلف. قدم المدينة، عليه عمامة ويلبس عباءة، ويقول: من يريد أن نفقهه فقهناه. وصار يلقي على الناس مسائل من العويص ومن الأمور التي توجد عندهم نوعا من الاضطراب، وصار يطوف في الناس ومعه كتب، وبدأ يبث السؤال عن الأمور العسرة. وفي بعض الروايات أنه كان يسأل عن متشابه القرآن. لما بلغ عمر رضي الله عنه خبره سأل الله قائلا: اللهم أمكنني منه. وقال للذي أخبره: انظر أن يفوت فأعظم لك العقوبة أنت، يا لا يخرج. كان عمر رضي الله عنه يغدي الناس، فأتى يوما إلى عمر رضي الله عنه وإذا به عليه هيئة كأنه يظهر أنه من أهل العلم، عليه عمامة وعليه عباءة، فبدأ يسأل عمر رضي الله عنه، فاستجاب الله لعمر دعوته أن يمكنه منه. قال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ فبدلا من أن يقول أنا صبيغ، أنا فلان، فخم نفسه وقال أنا عبد الله صبيغ، لست شخصا عاديا. عادة كلمة عبد الله التي تسبق الاسم عادة تكون عند ذوي السلطة والإمارة، كأن يقول من عبد الله أمير المؤمنين فلان، فهو يرى نفسه شيئا، قال أنا عبد الله صبيغ، كأنه شخص رفيع. فقال عمر رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر. وكان عمر رضي الله عنه قد أعد له عراجين المدينة، قد تجهز له، فضربه رضي الله عنه ضربا شديدا. فقال صبيغ لما اشتد عليه الضرب يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، يعني هذا الضرب إن كان قصدك منه أن أموت تحت الضرب فلا تقتلني تحت الضرب، اقتلني خذ سيفا واقتلني قتلا جميلا مريحا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. كان المقصود أن أشفى من هذا الذي أنا فيه، فأنا أخبرك أني قد برئت. ولهذا في بعض الروايات أنه قال فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. عمر رضي الله عنه لم يكتفي بما صنع، فأرسله إلى أبي موسى في العراق، وأمر أبا موسى أن يطلب من الناس ألا يجالسوا هذا الرجل أبدا. فكان صبيغ يدخل المسجد فيه الحلقة، فإذا جاء ليجلس معهم قاموا وتركوا، يذهب لحلقة أخرى لا يعرفونهم فتناديهم الحلقة الأخرى. عزمة أمير المؤمنين يعني بهجرانه. عمر رضي الله عنه بهذه الطريقة سجنه داخل البلد، يعني ما سجنه في سجن، حين منع الناس من النقاش معه على هذه الهيئة صار كالمسجون، لكن لا داخل حجرة ووراء قضبان حديد، لكنه سجنه داخل البلد حتى ضاقت عليه الأرض. فأتى أبا موسى وأظهر التوبة، فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر أن الرجل قد تاب وحسنت توبته، فأمر عمر رضي الله عنه بمجالسته. جاء في بعض الروايات أن صبيغا هذا لما وقعت الفتن وحصل ما حصل من القتال بين المسلمين، جاءه الرجل لما اضطربت الأحوال وقال يا صبيغ هذا وقتك، صار الناس منشغلين عنك. فقال أدبني الرجل الصالح، يعني عمر رضي الله عنه، يقول ذلك الضرب تأدبت منه وعرفت أن طريقي المبتدع الضال ليس طريقا حقا. فهذا من دلائل شدة السلف رضي الله تعالى عنهم على البدع وعدم تساهلهم فيها. وذلك أن البدع كما يقول أهل العلم تبدأ شبرا صغيرة، ثم تكون ذراعا، ثم تكون أميالا، لأنها أول ما تبدأ دائما البدع أول ما تبدأ تبدأ يسيرا، كما سيأتينا إن شاء الله في خبر ابن مسعود رضي الله عنه، ثم إنها تتفاقم، إذا تركت تفاقمت كالجرح، إذا لم يعالج بدأ يتفاقم أمره، ثم تكون في النهاية أميالا بعد أن كانت مجرد شبر. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرصون على قمع البدعة مباشرة، ساعة تخرج يضربونها، لأنهم يعلمون أن البدع إذا ضربت في البداية ماتت كالنار، إذا أطفئت وأنهيت الجمر فيها طفئت، فإذا لم تقاوم المقاومة المناسبة صارت قابلة للاشتعال في أي وقت. ومصداق هذا الخبر السابق، خبر عمر رواه الدارمي وغيره بسند صحيح. الخبر الثاني هذا رواه ابن عمر، رواه الدارمي ورواه اللالكائي وغيرهم أيضا بسند صحيح، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه أبو موسى، وكان ابن مسعود واليا في العراق، فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت شيئا في المسجد استنكرته، وما رأيت إلا خيرا، يعني ما رأيت أمرا هو في حال من الحرمة البينة لكنه أمر مستنكر. قال وما رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا، قد تحلقوا حلقا، وفي كل حلقة رجل يقول هل للومئة، فيقولون لا إله إلا الله ويستمرون لا إله إلا الله حتى يبلغوا مئة، ثم يقول سبحوا مئة، فيسبحون مئة جماعيا على هيئة جماعية، وإلا التهليل والتسبيح والتحميد من أصلح الأعمال، لكن المقصود أنهم صاروا يسبحون ويهللون ويذكرون الله بطريقة جماعية. فقال رضي الله عنه أفلا طلبت إليهم أن يعدوا سيئاتهم فإني ضامن لهم ألا تضيع حسناتهم. يقول على الإنسان أن يلاحظ سيئاته وأخطاءه، أما الحسنات فاطمئن، الملائكة تكتبها. لماذا تعد حسناتك على هذه الهيئة؟ جاءهم ابن مسعود رضي الله عنه وكانوا قد وضعوا حصن، مجموعة من الحصى، قال ما هذه الحصى؟ قالوا نعد بها التسبيح. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة. يقول اختاروا لأنفسكم أحد أمرين، إما أنكم وجدتم طريقا هو أفضل من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم قد فتحتم على المسلمين باب ضلال وزيغ. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني مقصدنا الخير، لسنا نريد منابذة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا نريد البدع، ولسنا نريد المحادة، لكن أردنا الخير فقط. فقال كلمة عظيمة وكم من مريد للخير لن يصيبه، كثيرون الذين لديهم نوايا طيبة لكن لا يوفقون له، لأن إرادة الخير لا تكفي وحدها، حتى يكون مع النية الصالحة لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإذا كانت عندك نية صالحة واخترعت وابتدعت فإنك لا تؤجر. حتى لو قلت أريد أمرا أتعبد به إلى الله، لا تتعبد إلى الله بهذه الطريقة، تعبد إلى الله بما شرع، لا تتعبد إلى الله بما تهوى أو يهوى غيرك. فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه، ثم قال ويحكم يا أمة محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، يعني لا يزال حديث الوفاة عليه الصلاة والسلام، حتى إن ثيابه لا تزال غير بالية ما تقطعت، لأنه توفي من سنوات يسيرة، وآنيته الأواني التي كان يستعملها عليه الصلاة والسلام لا تزال موجودة حتى لم تتكسر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني الخوارج، والله إني لا أراكم إلا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخوارج هذا وضعهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يقرؤون القرآن مجرد قراءة، كما في اللفظ الآخر يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، يحفظون الآيات القرآنية يظنون أنها دالة على قولهم وهي دالة على عكس ما يقولون. والله إني لا أراكم إلا منهم. يقول أنتم ببدعتكم هذه الظن فيكم أنكم ستتطور بدعكم هذه وأن أمركم سيصل إلى حد أن تكونوا خوارج. يقول الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني تحقق فيهم ظن ابن مسعود، لقد رأيت عامة تلك الحلق التي ما كان عندهم إلا تسبيح جماعي وتهليل جماعي، ما كان عندهم بدعة قوية، لكن يقول ابن مسعود الظن فيكم وقد فتحتم على المسلمين هذا الباب بأن تذكروا الله مجتمعين بطريقة لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الظن فيكم أن أمركم في هذه البدعة التي قد تكون عند كثير من الناس سهلة أن أمركم لن يقف عندها، وأنكم سيصل بكم الحال إلى أن تكونوا والعياذ بالله من الخوارج. وتحقق فيهم ذلك الظن. فقال الراوي: لقد رأيت عامة، يعني معظم الذين كانوا في تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، ويوم النهروان هو اليوم الذي قاتل فيه علي رضي الله عنه الخوارج وأبادهم فيه إبادة أبادت خضراءهم، ولم ينجو منهم إلا العدد القليل. وقد قاتلوا علي رضي الله عنه وقاتلوا المسلمين تكفيرا لهم، حيث كانوا يكفرون علي رضي الله عنه ومن معه، ويكفرون أيضا طلحة والزبير رضي الله عنهما ومن معه، فكانوا متساهلين عياذا بالله في هذا الأمر، ويرون أنهم هم أهل الإسلام ومن سواهم هم الكفار. ولهذا كانوا يعدون دارهم، يعدونها دار الإسلام، ويعدون دار علي رضي الله عنه دار الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. البداية مما من مجموعة من التسبيحات والتهليلات على هيئة جماعية. روى ابن وضاح هذا الخبر، وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع أن هؤلاء أو غيرهم خرجوا خارج البلد وبنوا مسجدا صاروا يصلون فيه خارج البلد، فأتاهم رضي الله عنه راكبا فقالوا: انزل يا أبا عبد الرحمن، لأنه أمير الكوفة. قال: والله لا أنزل حتى تهدموا مسجد الخبال هذا. يعني ما الذي يجعلكم تخرجون خارج البلد وتصلون وحدكم وبيوتكم داخل البلد، تتركون المساجد التي داخل البلد وتخرجون خارج البلد تصلون وحدكم؟ والله لا أنزل حتى تهدموا مسجد الخبال هذا. رأى أنه كمسجد الضرار الذي قال الله لا تقم فيه أبدا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم هذا المسجد، لأنه كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذا مسجد ابتناه المنافقون وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وقالوا: إنا وضعناه للضعيف في الليلة الشاتية، كحال المنافقين في ادعاء أنهم يريدون الإحسان. فطلب عليه الصلاة والسلام منهم، وكان يريد الذهاب إلى غزوة تبوك، طلب أن ينتظروا حتى يرجع. فلما رجع من غزوة تبوك نزلت هذه الآية: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد من هدمه. فرأى ابن مسعود رضي الله عنه أن طريقتهم هذه حين خرجوا خارج البلد وصاروا يصلون وحدهم تاركين لجماعة المسلمين أنها طريقة بدعية تدل على ضلالهم وفساد مسلكهم، ولهذا أمرهم بهدم هذا المسجد الذي كان ضرارا ومعاندة ومشاقة لجماعة المسلمين. ومن المواقف التي اشتد فيها السلف رضي الله عنهم على المبتدعة موقف السلف رضي الله عنهم من القدرية الأوائل من أصحاب معبد الجهني وأضرابه، فإن هؤلاء فتحوا في الأمة بابا خطيرا جدا في أمر القضاء والقدر. وكان أول من تكلم في القضاء والقدر على خلاف طريقة الصحابة والتابعين رجلا نصرانيا يدعى سوسن، ادعى الإسلام ثم تنصر وعاد إلى نصرانيته، فأخذ عنه رجل يدعى معبدا الجهني، فانتشرت من معبد ولم تنتشر من سوسن، لأن سوسن هذا رجل نصراني. وفي بعض الروايات أن أول من تحدث بها رجل من المجوس يدعى سيسوي من أبناء المجوس، فانتشرت من خلال أخذ معبد أيضا عن سيسوي، فاشتد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هؤلاء القدرية كما سيأتي إن شاء الله، وكان لهم معهم وقفة عظيمة. قلنا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين من بعدهم اشتدوا على هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة تتعلق بالقدر، فقد كان المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الإقرار بأن الأمور تقديرها عند الله سبحانه وتعالى وأن إليه المرد، سبحانه وبحمده، وأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، وهذا أمر معروف عند أهل الإسلام لا يخفى. فلما فتح هؤلاء الباب في ابتداع هذا القول في القدر، والذي قلنا إن معبدا الجهنية أخذه من النصراني هذا سوسن ومن المجوسي سيسوين، فلما أخذه رجل ينتسب إلى الأمة انتشر وصار في البصرة واسع الانتشار. روى مسلم في أول حديث من صحيحه في كتاب الإيمان أن عبد الرحمن بن يعمر وصاحبا له أتيا ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن، فقال أحدهما يا أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا يعني في البصرة قوم يتقفرون العلم يعني يبالغون في تتبعه يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث الطويل الذي فيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وفيه أنه قال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. واشتد على هؤلاء أيضا عدد من الصحابة، لأن بدعة القدرية خرجت في آخر وقت الصحابة ولم تخرج في أوائل وقت الصحابة، فأدركها صغار الصحابة. وإذا قيل صغار الصحابة يعني الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم صغارا كابن عمر وأنس وابن عباس وأبي سعيد وواثلة بن الأسقع ونحوهم رضي الله عنهم، فلما خرجت هذه البدعة وإذا بهم أئمة في الدين ترجع الأمة إليهم، فرد هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هؤلاء القدرية. اشتد عليهم ابن عباس رضي الله عنهما، وكان رضي الله عنه قد عمي في آخر عمره، فقال والله لو رأيت أحدا منهم لأنصونه يعني لآخذن بناصيته من شدة غيظه، وهو رجل كبير أعمى يعني أني لو لم يكن مني إلا أن آخذ بشعره فأقرأ عليه آيات، وصار يذكر بعض الآيات. واشتد عليهم أيضا التابعون، لأن هذه المقولة فرخت المعتزلة فيما بعد، وكان من آثارها خروج هذا المعتقد الخطير معتقد المعتزلة، ولم يقتصر على القدر بل وصل إلى مسائل من الصفات وإلى مسائل أخرى من الضلال، واشتدت الفتنة بهم حتى عظم الكرب في زمن المأمون والمعتصم والواثق، حيث استحوذوا على هؤلاء الخلفاء الثلاثة وجعلوا الخلافة وسيلة لنشر باطلهم، ولهذا آذوا علماء الأمة في بلاد الإسلام كالإمام أحمد ابن حنبل والإمام أبي يعقوب البويطي صاحب الشافعي وأكبر أصحابه، والذي عهد إليه من بعده أن يكون القائم بالدرس من بعده، وأحمد ابن نصر ومحمد ابن نوح النيسابوري إلى آخر عدد من السلف الذين ابتلوا بهؤلاء، فكانت الشرارة من تلك الطائفة البدعية الضالة وهي طائفة القدرية، فورثتهم المعتزلة، وكان من آثار ذلك ما قدمنا. هذا الكلام أيها الإخوة في بيان منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في الاتباع والحرص البالغ على الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة منه الآن؟ الفائدة في هذه الفقرة، في هذه الفقرة لا صلاح لنا في هذا الوقت إلا بما أصلح أولنا. فالسلف الصالح رضي الله عنهم إنما أصلحهم الله بهذا المسلك والمنهج الذي لزموا فيه خط نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمهما ابتغت الأمة في هذا الزمن أو قبل هذا الزمن أو بعد هذا الزمن أي رشاد أو صلاح أو نجاة من أحوالها، فإنها لن توفق إلا إذا لزمت ما لزمه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ودلالة هذا واضحة، يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالناس كانوا في ضلال مبين، فما الذي نقلهم هذه النقلة العظيمة حتى صاروا أهل علم وأهل زكاة، تزكية لنفوسهم وأعمالهم؟ لم ينقلهم إلا هذه المنة العظيمة من الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم ذكرهم تعالى بوضعهم الأول: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس وأحقر الناس، يعني العرب، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. كانت العرب عند الفرس عند الروم وعند عموم الشعوب كالأحباش ونحوهم كانوا أذل الناس ولا يرون العرب شيئا، ففتح الله لهؤلاء العرب المشارق والمغارب، وسقطت دولة فارس والروم، وامتدت في سنوات يسيرة بلاد الإسلام هذا الامتداد العظيم. ما السبب؟ أنهم استمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وضعنا في السابق أن أذل الناس وأحقر الناس، فإذا أردنا عزة بغير الإسلام الذي رفعنا الله به فإنا نعود إلى ذلتنا السابقة، كما قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا هو وضعهم. ولهذا قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إنما أصلح الأمة في أول أمرها اتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح آخرها إلا نفس الهدي والطريق الذي كان عليه أولها. فلا يمكن أن يحدث صلاح ولا إصلاح إلا إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى غير هذا الهدي فإنه لن يكون إلا مفسدا من حيث يظن أنه يصلح، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فمنهم من يفسد ويظن أنه من حيث يفسد يصلح. فالإصلاح فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وكل طريق على خلافه فإنه إفساد وليس من الإصلاح في شيء. ومن هنا فإن الواجب على الأمة اليوم بعد أن ذكرنا هذا الهدي عن السلف الصالح رضي الله عنهم في الاتباع العظيم لسنن نبي الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء البالغ به عليه الصلاة والسلام، الواجب على الأمة أن تعود لمسلك هؤلاء السلف الكرام وتترك ما هي فيه من البعد العظيم عن هذا النهج. وهذا الكلام يتوجه عاماً ويتوجه خاصاً، أما على سبيل العموم فهذا يقال للمسلمين جميعاً، يجب عليهم أن يلزموا هدي هؤلاء السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن يبثوه فيما بينهم، وأن يتدارسوه ويتعلموه ليصلح الله عز وجل أدواء كثيرة وقعوا فيها. وعليهم الاعتزاز بسلفهم الصالح رضي الله عنهم، وأن ينشئوا أبناءهم وبناتهم على التأسي بهم رضي الله عنهم، فإن الغفلة أيها الإخوة عن الأبناء والبنات تجعلهم يتأسون ويقتدون ويعظمون أعداء الله من حيث لا يشعر الآباء ولا الأبناء، من حيث لا يشعر الآباء ولا الأمهات. فإن من طبيعة الابن ومن طبيعة البنت أنهم يتطلعون دائما إلى من يرونه أسوة، فإذا لم يوجهوا للتأسي السليم بالسلف الصالح رضي الله عنهم تأسوا بمن؟ تأسوا بمن ترون، تأسوا بأعداء الله من أهل الكفر، ورأوا أنهم في الموضع اللائق ورأوا أنهم في الموضع العزيز وامتلأت بتعظيمهم قلوبهم، ولهذا يتشبهون بهم في كل شيء، في لبسهم، في حتى قصات شعورهم، حتى في أمور دقيقة عنهم يدرسونها دراسة مستفيضة، ويعرفون الألوان التي يحبون، ويتتبعون أحوالهم، ويتابعون مواقعهم. لما؟ لغفلة الآباء والأمهات عن أن يغرسوا في نفوس هؤلاء الناشئة التأسي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، لأن الصغير من شأنه أن يبحث عن أسوة يتأسى بها، وقبل هؤلاء جميعا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا البنات إذا رفع لهن أمهات المؤمنين وسيدات أهل الإيمان ممن كن زمن النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت قلوبهن بالتأسي بهن، فعدن محبات للعفة وللحياء وللحشمة. أما إذا غفل عن هذا تأسينا بالكافرات، ورأينا أن ما هن عليه في المسلك وفي الهدي هو الصواب، وذلك غفلة الآباء وغفلة الأمهات عن هؤلاء الذين جعل الله عز وجل أمرهم في رقابهم. فإن الإنسان لا يسأل مسألة محددة أشد من مسألته عن أبنائه وبناته ومن تحت يده، فإن هؤلاء هم في المقام الأول. ولو أن كل واحد منا التفت إلى أبنائه وبناته وحرص على إصلاح بيته لصلح الناس، لكن الإشكال في الغفلة وفي السهو الشديد عما عليه الأبناء والبنات مما يوقعهم في أمور لا يتصور الآباء والأمهات أن أبناءهم وبناتهم للأسف وصلوا إليها، لأنهم غافلون عنه لا يدرون عنه. فهذا فيما يتعلق بعموم المسلمين. أما ما يتعلق بمن يوجه له الكلام بشكل خاص فهم طائفتان جعل الله عز وجل عليهما من المسؤولية أعظم من مسؤولية غيرهم. الطائفة الأولى طائفة أهل العلم، الواجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يحرصوا على بث قول السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في الأمة، وأن ينشروا في خطبهم ودروسهم وكتبهم أن ينشروا هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، لأن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم لا يمكن أن يعرف إلا إذا عرفت به ودعوت إليه وخطبت به في خطب الجمعة وذكرته في دروسك وألفته في كتبك. فإذا غفلت عنه فكيف تعرف العامة؟ العامة تبع لعلمائهم، فإن علموهم مثل هذا الهدي لزموه. فالواجب أن يركز على هذا الأمر تركيزا بالغا. ومن أسف أن بعض المشتغلين بالعلم من بعض طلاب العلم قد أغفلوا هذا الجانب إغفالا غير لائق، فتجدهم حين يقررون مسائل العلم يخفى عليهم تقرير هذه المسائل من كلام السلف الصالح أولا، وتجدهم يقررونها في الغالب من كلام المتأخرين، مع أن هذه المسائل للصحابة رضي الله عنهم وللتابعين فيها أقوال. فلماذا لا يركز على أقوال الصحابة والتابعين أولا ثم يذكر كلام من بعدهم؟ وعلامة تقصير بعض المشتغلين بالعلم في تتبع هدي السلف أنك تجد عناية بعض منهم قد قلت جدا بالكتب التي تنقل ما عليه السلف الصالح. السلف الصالح رضي الله عنهم قد صنفت مصنفات تروي بالأسانيد، يروي فيها الإمام المصنف بسنده فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر، حدثنا فلان عن فلان عن أبي بكر رضي الله عنه. تجد بعض طلبة العلم لا يشتغل بهذه الكتب ولا تجدها في مكتبته أصلا، فأنى له أن يعرف هدي السلف وهو لم يعتني بهذه الكتب، وهي كتب ميسرة ولله الحمد ومطبوعة ومتداولة وموجودة، ومع ذلك يغفل كثير من طلبة العلم للأسف عنها. وتجد أن غاية ما يقررون من كلام المتأخرين، وكلام المتأخرين فيه خير ولا شك وفيه نفع، لكن البداية الصحيحة أن يبدأ بكتاب الله ثم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكلام الصحابة والتابعين، ثم يأتي كلام بقية أهل العلم على ذلك. وهذا هو المنهج الذي كان مسلوكا وكان مطروقا. أما أن يكون طالب العلم على جهل بأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم فذلك ولا شك عيب وخلل في تعلمه. الصنف الثالث هو الأخير الذي يتوجه له الكلام في هذا المقام، هم ولاة أمور المسلمين الذين ملكهم الله عز وجل زمام الأمور، فالواجب عليهم أن يخضعوا محاضن التعليم والإعلام لينشر فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة الصالحة رضي الله تعالى عنهم. والواجب على ولاة الأمور أن يقيموا أمور الناس على هدي رسول الله وعلى هدي السلف الصالح من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بأن يحكموا فيهم بالعدل وأن يقيموا أمور الرعية على ما أوجب الله من أداء الحقوق والإنصاف للناس. وهذا مع ما فيه من الواجب الذي ألزم الله به الحكام، فإن فيه قطع دابر الفتن ومنع وقوع اختلال الأمن، لأن العدل إذا عم الناس خرست ألسن المغرضين ولم يجدوا لدى الناس آذانا يسمعون لدعواتهم الفاسدة. وهذا يقتضي من الحكام أن يعززوا جانب بث العلم الشرعي بدءا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن يقيموا العدل في الرعية. والعدل لا يمكن إلا أن يكون في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد عدل، ومن لم يقم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد جار وظلم. فإذا أقيم القرآن والسنة في الناس ولزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف عم العدل واستراح الناس، وصار الكلام الذي يسمع عن عدل عمر وعن عدل عمر بن عبد العزيز وفلان وفلان صار واقعا سائدا في الناس، فالواجب عليهم أن يرسخوا هذا. وبذلك نعلم أن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم في الاتباع وفي سائر مسائل الدين أمر واجب على الأمة جميعا، حكاما ومحكومين وعلماء. ولما كان واجبا حتى على المحكومين صار الواجب المتعين على المسلم في بيته أن يقيم بيته، لأنه هو ملك بيته، هو القائم على أمر بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم سيد، فالرجل سيد في أهل بيته، وفي اللفظ الآخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته، فيقيم بيته على أساس من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة الصالحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيصلح الله عز وجل هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت فيعم الصلح. أما إذا صار كل أحد غافلا كما تقدم فهذا يجعل الأمور تستشري وتكثر الشكاوى من السرقات ومن الأمور المستهجنة والمستقبحة والمستقذرة، بأنه صار الشباب يفعلون كذا وكذا ويصدر منهم كذا وكذا. سبحان الله، أهملوا تركوا بلا توجيه، شباب فارغون لم يوجهوا، ماذا ينتظر منهم؟ وهذا لا يعني أنهم بلا ذنب، لكن يقال الذنب في إهمالهم في المقام الأول. فإذا أديت ما بينك وبين الله عز وجل وربيت هذا الابن على ما يجب ثم لم يصلحه الله فأنت معذور، لأن الهداية ليست بيدك، لكن الذي أوجب الله عز وجل عليك أن تراعيه وأن تعتني به وأن تحرص على أن تعظم عنده ما عظم الله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحسن عنده هدي السلف الصالح وتجعلهم أئمة وقدوة. أما إذا غفلت عنه ثم قلت صار يقتدي بأعداء الله من الكفرة والمفسدين والملحدين، ماذا تنتظر منه؟ لا ينتظر منه إلا هذا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسلك بنا جميعا على هدي سلف هذه الأمة الصالحين، وأن يجعلنا وذرياتنا مجتمعين معهم ووالدينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى، وأن لا يزيغنا وأن لا يجعلنا من الناكثين ولا من المبدلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.